في العائلات ذات الممتلكات الكثيرة غالباً ما يتنازع الأخوة حول من سيحظى بالميراث الأكبر، وعندما يحين الوقت لانتقال الأملاك من جيل إلى آخر يمكن حتى للإخوة والأخوات الذين لطالما أحبوا بعضهم بعضاً أن ينقسموا، بحيث لا يقدر سوى الله وحده أن يعيد روابط المحبة بينهم. يخبرنا سفر التكوين بأن هذا ما كانت عليه حالة عائلة آباء إسرائيل، أي يوسف وإخوته، فتنافسهم على ميراث أبيهم يعقوب أصبح مريراً بحيث بدا علاجه مستحيلاً. ولكن كما سنرى في هذا الدرس، عمل الله على مصالحة يوسف مع إخوته وإعادة روابط الحب بينهم، وقد رسمت هذه المصالحة مساراً للعلاقات بين أسباط إسرائيل الاثني عشر خلال العهد القديم، ولا تزال توجه العلاقات بين أتباع المسيح اليوم.
إن هذا الدرس من أسفار موسى الخمسة مخصص لجزء من سفر التكوين متعلق بيوسف وإخوته. سنتناول مع بعض التفصيل قصة علاقة يوسف المضطربة بإخوته في التكوين الأصحاح 37 والعدد الثاني إلى الأصحاح 50 والعدد 26. قبل أن ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي، من المفيد أن نستعرض من جديد المحتوى الأساسي لسفر التكوين. لقد رأينا في دروس سابقة أن سفر التكوين ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية يخاطب كل منها قراء موسى الأصليين بطرق خاصة. يتناول القسم الأول التاريخ البدائي، ويمتد من التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح الحادي عشر والعدد التاسع. بيّن موسى لشعب إسرائيل في هذا الجزء أن دعوتهم إلى أرض كنعان تجد أساسها فيما صنعه الله منذ العصور الأولى لتاريخ البشرية. ويسجل القسم الثاني تاريخ الآباء الأقدم في التكوين الأصحاح الحادي عشر والعدد العاشر إلى الأصحاح 37 والعدد الأول. أظهر موسى هنا كيف خاطبت حياة إبراهيم وإسحاق ويعقوب قضايا واجهت بني إسرائيل في طريقهم إلى أرض الموعد. أما القسم الثالث وهو تاريخ الآباء المتأخر والممتد من التكوين الأصحاح 37 والعدد الثاني إلى الأصحاح 50 والعدد 26، فيحدثنا عن سيرة يوسف وإخوته، وسيتركز درسنا على هذا الجزء الأخير من سفر التكوين. كما سنرى لاحقا، اشتمل قصد موسى في هذا القسم من التكوين على عدد من الدروس لقرائه الأصليين، لكن بصورة عامة شكلت سيرة حياة يوسف وإخوته درسا لأسباط إسرائيل كي يعيشوا معا في توافق وانسجام بينما يتجهون نحو الاستيلاء على أرض الموعد والاستيطان فيها. ينقسم درسنا حول يوسف وإخوته إلى قسمين رئيسيين. أولاً، سننظر في بنية ومحتوى هذه الأصحاحات وكيف يتماشى تصميمها الأدبي وموضوعها معاً. ثانياً، سننظر في عدد من المواضيع الرئيسية التي ركز عليها موسى لأسباط إسرائيل، وكيف تنطبق هذه المواضيع على المسيحيين المعاصرين. لننظر أولا إلى بنية ومحتوى هذا الجزء من سفر التكوين.
يعلم كل من اطلع على سيرة حياة يوسف وإخوته أنها تتضمن عدة شخصيات وخلفيات ثقافية مختلفة وعدد من الحبكات الروائية الثانوية المعقدة، وتعد هذه الخصائص معقدة جدا بحيث يسهل الانشغال بالتفاصيل والإغفال عن البنية الأدبية الشاملة التي تجمعها معا. لكن ملاحظة كيف تعمل بنية ومحتوى هذه الإصحاحات معا هو أمر مهم بصفة خاصة، لأن رواية يوسف وإخوته هي قصة موحدة للغاية.
يشكل تقديم موسى للقسم الممتد من التكوين الأصحاح 37 والعدد الثاني إلى الأصحاح 50 والعدد 26 قصة متكاملة على خمس مراحل. تصور لنا العقدة الاستهلالية في القصة في التكوين الأصحاح 37 والأعداد 32 خلاف الآباء الناتج عن حكم يوسف المحتمل على إخوته. المرحلة الثانية أو تصاعد الأحداث في الأصحاح 38 إلى الأصحاح 41 تركز على حكم يوسف المتوعد، أي تقلده السلطة في مصر. المرحلة الثالثة في الأصحاح 42 إلى الأصحاح 47 هي نقطة التحول في القصة، حيث يتناول هذا الجزء المصالحة وجمع الشمل بين الآباء في مصر. المرحلة الرابعة أو تراجع الأحداث في الأصحاح 47 تخبرنا عن حكم يوسف الخير في مصر. والحل الأخير للرواية في الأصحاح 47 إلى الأصحاح 50 يصف توافق الآباء تحت حكم يوسف. حاول عدد من المفسرين خلال العقود الأخيرة إظهار أن هذه الأصحاحات من التكوين تشكل توازناً متقابلاً واسعاً متحد المركز، والتوازن المتقابل هو بنية أدبية فيها تتقابل أو تتوازن الأقسام الواردة قبل وبعد النقطة المركزية فيما بينها. تذهب معظم هذه المحاولات بعيداً في تشديدها على هذا الرأي، لكنها تشير إلى تناظر درامي على نطاق واسع، مما يعطي تماسكاً لرواية يوسف وإخوته بكاملها. ليس من الصعب أن نلاحظ أنه بصورة عامة تبدأ الرواية بخلاف الآباء وتنتهي بتوافق الآباء في الحل النهائي للقصة. يقابل تصاعد الأحداث في حكم يوسف المتوعد في مصر تراجع للأحداث في حكم يوسف الخير في مصر. إن نقطة التحول أو النقطة المفصلية، أي الانتقال من الخلاف والتهديد إلى الخير والوفاق، هي المصالحة وجمع الشمل الذي تم في مصر. سننظر إلى هذه الأحداث بحسب الترتيب الذي وضعه موسى لها، لكن سيساعدنا فهمنا لهذا التناظر الدرامي الأساسي عندما نفحص بعض التفاصيل في قصة يوسف وإخوته.
يظهر محتوى قصة يوسف وأخوته تركيبات أدبية أكثر من أي قسم آخر في سفر التكوين، حيث نجد فيها قائمة طويلة من الشخصيات، وتصور العديد منها كشخصيات متغيرة ثلاثية الأبعاد، ونرى المشاهد تنبض بالحياة أمامنا، كما يظهر خليط من السخرية والفكاهة والأحداث المأساوية. كذلك تحتوي القصة على الكثير من التحولات غير المتوقعة للأحداث، فتذكرنا بأحداث وتستبق أخرى. من هنا فقد دعا هذا الجزء من سفر التكوين القراء الأصليين من بني إسرائيل للتفكير في أمور أكثر بكثير من تلك التي سنبحث فيها في هذا الدرس، لكننا لضيق الوقت سنكتفي ببعض التعليقات على مضمون كل إصحاح.
بدأ موسى روايته في التكوين الأصحاح 37 بالعقدة الاستهلالية للقصة، وهي خلاف الآباء حول حكم يوسف المستقبلي. يتألف هذا الأصحاح الاستهلالي من قسمين يظهران معا كيف ازداد الخلاف في عائلة يوسف حدة مع مرور الوقت، ويظهر القسم الأول الممتد من الأصحاح 37 كيف أثار يوسف غضب إخوته عليه بشكل متزايد، ويخبرنا القسم الثاني من العدد 12 كيف باع الإخوة يوسف كعبد. لننظر أولا كيف أثار يوسف غضب إخوته عليه. في بداية القصة يصور لنا موسى يوسف كصبي بسيط وساذج ومفضل عند أبيه. على سبيل المثال نرى في العدد 3 أن يعقوب قد صنع ليوسف قميصا ملونا، الأمر الذي جعل إخوته يحسدونه. ويخبرنا العدد الرابع أنهم أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. ثم ما زاد الأمور سوءا هو قيام يوسف في مشهدين قصيرين بالتباهي بأحلامه حول تبوؤه في المستقبل مركزا عظيما فوق عائلته. ولأجل ذلك كتب موسى في العددين الخامس والثامن أن إخوة يوسف ازدادوا أيضا بغضا له. ويخبرنا العدد الحادي عشر أن إخوته حسدوه.
من جهة أسباب الخلاف بين يوسف وإخوته يمكنني الحديث عن اثنين. الأول هو كون أبيه قد صنع له قميصا جميلا جدا، الأمر الذي جعل إخوته يحدقون فيه ويقولون ينبغي أن أحصل على قميص كهذا، يجب أن يكون هذا القميص لي. وحين ننظر إلى أنفسنا نجد أن مجتمعنا هذا لا ينعم بالوفاق، لأن بعض الناس يتمتعون بحياة أفضل من سواهم، وتبدأ الخلافات حين يتساءل البعض في أنفسهم لماذا لست مثل هذا الشخص؟ ونرى هذا الأمر حتى داخل الكنيسة نفسها، نرى أحدهم مريضا بينما ينعم الآخرون بصحة جيدة فنسأل لماذا لسنا بصحة جيدة؟ من هنا إن تقديم الهدايا ليوسف دون سائر إخوته هو ما تسبب بنشأة الخلاف. أما السبب الثاني فهو طبيعة البشر الفاسدة، فإخوة يوسف لطالما حسدوه لأنه كان يملك لباسا أجمل من ألبستهم، وهكذا صاروا يحسدونه. والحسد متأصل في نفوسنا جميعا، فلم يكن في أولئك الإخوة وحدهم، إنما هو في كل واحد منا. لكننا كمسيحيين مدعوون أولا أن نحدده وندرك أنه خطية، عندها نستطيع التغلب عليه.
بعد أن عرض موسى خلاف الآباء الناتج عن إثارة يوسف غضب إخوته، انتقل إلى الجزء الثاني من الأصحاح 37 والأعداد 12 إلى 36. وتتضمن هذه الأعداد رواية قصيرة تشرح كيف باع الإخوة يوسف كعبد. نرى هنا أن إخوة يوسف أمسكوه وخلعوا عنه قميصه الملون وخططوا لقتله. أما رأوبين وهو الأخ الأكبر فحاول جاهدا أن ينقذ يوسف من أيديهم لكنه لم يفلح. في النهاية تمكن يهوذا من إقناع الآخرين ببيع يوسف عبدا عوضا عن قتله. وتنتهي هذه الحادثة برواية الإخوة المأساوية والمضللة التي حملوها إلى يعقوب بأن وحشا بريا افترس يوسف. وقد أحضروا قميص يوسف المغمس بالدم إلى أبيهم، فناح يعقوب على ابنه كثيرا. تقودنا هاتان الحادثتان معا إلى عقدة الرواية التي تحدد مسار قصة يوسف وإخوته بكاملها. وكانت هذه بداية الخلاف المأساوي بين آباء أصباط إسرائيل. بعد العقدة الاستهلالية المتعلقة بخلاف الآباء حول حكم يوسف المستقبلي، انتقل موسى إلى الجزء الثاني، حيث يخبرنا موسى في الأصحاح 38 والعدد الأول إلى الأصحاح 41 والعدد 57 عن ظهور حكم يوسف المتوعد. استخدم موسى في هذه المرحلة أسلوب التهكم الروائي، مانحا قراءه حقائق لم تمتلكها شخصيات القصة. أولا، أقام إخوة يوسف الممثلون هنا بيهوذا في كنعان، وكانوا على ما يبدو واثقين من أنهم تمكنوا من منع يوسف من التفوق عليهم. لكن ما لم يعرفوه هو أنه في مكان بعيد في مصر كان حكم يوسف يتعظم، فقد حول الله عبودية يوسف إلى سبيل لتمجيده فوق عائلته. ينقسم الجزء الذي يركز على حكم يوسف المتوعد إلى قسمين رئيسيين. في القسم الأول يصف الأصحاح 38 والأعداد الأول إلى 30 خطية يهوذا مع ثمار في كنعان. ثم في الأصحاح 39 إلى الأصحاح 41 نقرأ عن نجاح يوسف في مصر، لننظر إلى خطية يهوذا في كنعان. تقدم يهوذا في هذا الأصحاح إلى مركز الصدارة لكونه هو وليس رأوبين من تمكن من منع إخوته من قتل يوسف كما رأينا في الحادثة السابقة. لذا يقدم لنا هذا الجزء أحداثا من حياة ابن يعقوب الذي كان له المركز الأعلى بين إخوته. تبدأ حادثة خطية يهوذا في كنعان في الأصحاح 38 بعرض لتقارير ميلاد أبناء يهوذا. ويطرح موسى قضية أخلاقية عندما يخبرنا في العدد الثاني أن يهوذا تزوج امرأة كنعانية. في الأعداد 16 يتكلم موسى عن علاقة أبناء يهوذا بثمار. في البداية أعطى يهوذا ثمار لابنه البكر عير، ولما مات عير أعطى يهوذا ثمار لابنه الثاني أونان. حيث كانت عادة زواج الأرملة من شقيق زوجها أو زواج أرملة ليس لها أولاد من أخ الزوج من الشرائع التي أمر بها الله في التثنية الأصحاح 25 وكانت هذه الممارسة تضمن وريثا للأخ المتوفى وتحمي أرملته. إلا أننا نقرأ في العدد 9 أن أونان رفض أن يمنح ثمار ولدا، لذا في العدد 10 أمات الله أونان أيضا. فخاف يهوذا من أن يلقى ابنه الثالث شيلة الصغير المصير نفسه، فرفض أن يسمح له بالزواج من ثمار، بل عوضا عن ذلك أرسل ثمار إلى بيت أبيها في عار. ثم تخبرنا الأعداد 12-26 قصة إغواء ثمار ليهوذا. فبعد أن أدركت ثمار أنها لن تعطى زوجة لشيلة، تنكرت بثياب الزانية وقامت بإغواء يهوذا، وخدعته بذكاء باحتفاظها بخاتمه وعصابته وعصاه كرهن لديها. وبعد 3 نقرأ في الأعداد 24-26 أن يهوذا سمع بخبر حبل ثمار وأمر بسخط أن تحرق، لكن أخرجت ثمار الخاتم والعصابة والعصا التي كان يهوذا قد أعطاها إياها، وعندما أدرك يهوذا فعلته اعترف بذنبه. استمع إلى التكوين الأصحاح 38 حيث قال يهوذا: هي أبر مني لأني لم أعطها لشيلة ابني. وكما يشير هذا العدد اعترف الأب يهوذا بأن خطيته فاقت بكثير الذنب الذي اقترفته ثمار، وكان باعترافه وتوبته المتواضعين قدوة للجميع. ونتيجة لتغير القلب هذا كانت لقصة خطية يهوذا مع ثمار نهاية إيجابية. وبعكس الجزء الافتتاحي حول أولاد يهوذا من المرأة الكنعانية، ختم موسى هذا القسم في الأعداد 27-30 بتقرير ميلاد أبناء يهوذا من ثمار، وأصبح كل من فارس وزارح اسمين بارزين في سبط يهوذا. مع وضع أحداث خطية يهوذا في كنعان في الاعتبار، لننتقل إلى الجزء الثاني المتعلق بحكم يوسف المتوعد. يمتد هذا الجزء من التكوين الأصحاح 39 إلى الأصحاح 41 وهو سرد مطول لنجاح يوسف في مصر. ينقسم هذا الجزء إلى 3 رئيسية، حيث يخبرنا المقطع الأول عن انتقال يوسف من بيت فطفار إلى السجن في الأصحاح 39 ما إن وصل يوسف إلى مصر حتى وجد نعمة في عيني فطفار الذي وكله على بيته، لكن حاولت زوجة فطفار إغواء يوسف مرارا، وعندما لم تفلح اتهمت يوسف بسوء التصرف معها. ورغم رفض يوسف لمحاولاتها صدق فطفار الاتهامات الباطلة لزوجته، وأرسل يوسف إلى سجن فرعون، حيث اكتسب يوسف ثقة السجان بسرعة. وبما أن هذه الحادثة تتبع قصة خطية يهوذا مع ثمار مباشرة، فمن الواضح أنها تقابل بين تصرف يهوذا اللا أخلاقي ونقاء يوسف الأخلاقي.
عندما أقرأ قصة يهوذا وثمار أشعر برغبة في اقتطاع هذا المقطع من الموضع الذي ورد فيه في التكوين لأضعه في موضع آخر، لكن عندما تقرأ السياق تدرك لماذا قصد الله وضع هذه القصة بعدما بدأ بقصة يوسف. وأظن أن الغاية من ذلك هي رغبته في إظهار التباين بين رجل آثم ورجل بار. فنرى عند يوسف رغبة في مقاومة الإغراء الجنسي لزوجة فوطيفار، فيما تورط يهوذا في البغاء باختياره، وربما في نوع من البغاء الديني المقدس. بإمكانك إذن أن ترى الفرق وحقيقة بركة الله ليوسف بنصيب اثنين من نصيب الابن البكر، مع أنه ليس البكر، لكنه هو من وجه عائلته في الطريق المستقيم.
ثانيا، في الأصحاح 40 والعدد الأول إلى الأصحاح 41 والعدد 45، انتقل يوسف من السجن إلى بلاط فرعون. يشرح موسى في هذا المقطع كيف وصل يوسف إلى الحكم بتفسيره أحلام رؤساء فرعون، ثم قام لاحقا بتفسير أحلام فرعون عن 7 سني الشبع و7 سني الجوع. في المقطع الثالث، أي الأصحاح 41 والأعداد 46 إلى 57، لخص موسى حكم يوسف في بلاط فرعون. يصف موسى في هذا المقطع الطرق المختلفة التي مارس بها يوسف سلطته في مصر، حيث لم يكن أعظم منه إلا فرعون نفسه. وفي كل جزء تحدث فيه موسى عن نجاحات يوسف، وضح أن السبب وراء تولي يوسف السلطة لا يعود إلى مهارته الشخصية، بل إلى يد الله التي كانت معه دائما. والآن بعد أن استعرضنا خلاف الآباء حول حكم يوسف المستقبلي وحكم يوسف المتوعد في مصر، لابد أن ننتقل إلى نقطة التحول الرئيسية في القصة، مصالحة الآباء وجمع الشمل في مصر، وهي مدونة في التكوين الأصحاح 42 والعدد الأول إلى الأصحاح 47 والعدد 12. تتناول هذه القصة الرئيسية عن المصالحة وجمع الشمل 3 رحلات مرتبطة بشكل وثيق قامت بها عائلة يوسف من أرض كنعان إلى مصر. الرحلة الأولى في التكوين الأصحاح 42 والأعداد الأول إلى 38. ترد الرحلة الثانية في الأصحاح 43 والعدد الأول إلى الأصحاح 45 والعدد 28. ونقرأ عن الرحلة الثالثة في الأصحاح 46 والعدد الأول إلى الأصحاح 47 والعدد 12. لننظر إلى الرحلة الأولى. إن الرحلة الأولى هي الأقل تعقيداً بين الروايات 3، ويمكن أن نجزئها إلى 3 أقسام. أولاً، في الأصحاح 42 والأعداد الأول إلى 5، سافر الإخوة من كنعان إلى مصر لأن الجوع كان قد اشتد في الأرض. في هذا القسم أرسل يعقوب إخوة يوسف جميعاً باستثناء بنيامين ليشتروا طعاماً من مصر. ويتناول القسم الثاني في الأصحاح 42 والأعداد 26 الأحداث في مصر حين تعرف يوسف على إخوته أولا، لكن لم يكشف يوسف عن هويته، بل امتحن شخصية إخوته بإرسالهم إلى أرض كنعان لإحضار بنيامين. في البداية هدد يوسف باحتجاز الجميع في السجن باستثناء واحد إلى حين إحضار بنيامين إلى مصر، ونتيجة لهذا أدرك الإخوة أنه حان الوقت ليقدموا حسابا عما فعلوه بيوسف. فقد قالوا لبعضهم البعض في الأصحاح 42 والعدد 21، حقا إننا مذنبون إلى أخينا، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. وبعد 3 أيام أرسل يوسف الجميع ما عدا شمعون ليحضروا بنيامين، وأمر أن تملأ أوعيتهم قمحا وبالفضة التي أحضروها لشراء القمح، وعندما عاد الإخوة اكتشف أحدهم أن فضته في عدله، فخاف الإخوة وتعجبوا قائلين في العدد 28: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ أما القسم الثالث الممتد من الأعداد 29 إلى 38 فيروي ما حدث عندما عاد الإخوة إلى كنعان، إذ حاولوا إقناع أبيهم بإرسال بنيامين معهم إلى مصر، لكن رفض يعقوب ذلك، فمكث الإخوة في كنعان. بعد أن تطرقنا بإيجاز إلى الرحلة الأولى، لننتقل إلى أحداث الرحلة الثانية في التكوين الأصحاح 43 والعدد الأول إلى الأصحاح 45 والعدد 28. ورغم كونها أكثر تعقيداً من الرحلة الأولى، تنقسم الرحلة الثانية أيضاً إلى 3 أجزاء رئيسية. يسبق الجزء الأول في الأصحاح 43 والأعداد الأول إلى 14 سفر الإخوة إلى مصر، فبعد أن نفد مخزونهم من الطعام، وافق يعقوب أخيراً على إرسال بنيامين مع إخوته إلى مصر. ويتألف الجزء الثاني الممتد من الأصحاح 43 والعدد 15 إلى الأصحاح 45 والعدد 24 من سرد مطول للأحداث في مصر. أولاً، في الأصحاح 43 والأعداد 15 إلى 34 رحب يوسف بإخوته في بيته ودعاهم إلى مأدبة كبيرة، لكنه استمر في إخفاء هويته عنهم. وبحسب ما ورد في الأصحاح 43 والعدد 30 اختلجت مشاعر يوسف لدى رؤية أخيه بنيامين، حتى إنه ترك الغرفة ليبكي على انفراد. في الأصحاح 44 والأعداد الأول إلى 13 أراد يوسف أن يمتحن إخوته، فأمر الذي على بيته أن يملأ عدالهم بالقمح والفضة، وأن يضع في عدل بنيامين طاس الفضة، ثم صرف يوسف إخوته لينطلقوا إلى أرض كنعان. لكن بأمر من يوسف سعى الذي على بيته وراء الإخوة إلى أن أدركهم، فوجد طاس الفضة في عدل بنيامين، ورجع بالإخوة إلى بيت يوسف. في الأعداد 14 إلى 34 توسل يهوذا إلى يوسف كي يرحمهم، واعترف في العدد 16 قائلا: الله قد وجد إثم عبيدك. ثم عرض يهوذا أن يمكث في مصر عوضا عن بنيامين عبدا ليوسف، فتأثر يوسف بطلب يهوذا المتذلل أمامه، فكشف يوسف أخيرا عن هويته لإخوته في الأصحاح 45 والأعداد الأول إلى 15. ويخبرنا الأصحاح 45 العدد الثاني أن يوسف أطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وشرح يوسف في العدد 7 أن الله أتى به إلى مصر ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة، ثم طلب إلى إخوته أن يأتوا بأبيهم يعقوب إلى مصر. ويختم موسى المشهد في العددين 14 15 بمشهد مؤثر ليوسف، وهو واقع على عنق بنيامين أخيه ويبكي، وبنيامين يبكي على عنقه، وقبل يوسف جميع إخوته وتكلم معهم.
يتحدث القسم الأوسط من قصة يوسف عن المصالحة بين يوسف وإخوته، فقد غادر يوسف إلى مصر وواجه تحديات عدة، وها هم إخوته يأتون بحثا عن طعام ينقذهم من المجاعة. لكن وسط كل ذلك، وتحديدا في الإصحاح 45، نرى هذا المشهد الرائع. إنه رائع بالفعل، وهو أحد أكثر المقاطع تأثيرا ووجدانية في كل سفر التكوين، عندما تصالح يوسف أخيرا مع إخوته، فها هم يتعانقون ويبكون كثيرا. لقد بكوا في هذا الإصحاح والإصحاح الذي قبله بقليل لدرجة جعلت المصريين يتساءلون: ما سبب كل هذا البكاء؟ إنه لمشهد جميل، لأن الإخوة الذين كانوا على خلاف فيما بينهم تجدهم الآن متحدين تماما، ويعود هذا الاتحاد في الواقع إلى كون يوسف قد سبق وامتحن إخوته فلاحظ التغيير في حياتهم، فهم لم يعودوا الإخوة الذين عرفهم في البداية عندما ابتغوا قتله وضللوا أباهم وكل تلك الأمور، بل تغيروا وبرز بعضهم مثل يهوذا بشكل خاص بأنه إنسان مختلف. أما المصالحة فقد أتت نتيجة التغير الذي حدث في حياة هؤلاء الإخوة وفي حياة يوسف، فقد تغير من ذلك الشاب المتهور الذي تباهى جدا بأحلامه إلى رجل يظهر رحمة وهو في موقع السلطة. وحين ترى هذه التغيرات التي حصلت في هذه الإصحاحات، فإن مشهد الإخوة يبكون ويتعانقون هو مشهد قيم جدا، ولابد أن يكون قد علق في عقول بني إسرائيل في أيام موسى.
ثم في الأصحاح 45 والأعداد 16 إلى 24، أمر فرعون يوسف بأن يرسل إخوته كي يأتوا بأبيهم يعقوب، ووعد فرعون يوسف في العدد 20 قائلا: خيرات جميع أرض مصر لكم. فأطاع يوسف وطلب من إخوته أن يستمروا في عيش الوفاق الذي عرفوه مؤخرا، وأوصاهم في العدد 24: لا تتغاضبوا في الطريق. في الجزء الأخير من الرحلة الثانية في الأصحاح 45 والأعداد 25 إلى 28، عاد الإخوة إلى كنعان وأخبروا يعقوب بما حدث في مصر، فوافق يعقوب أن يذهب معهم إلى مصر. بعد أن نظرنا إلى مصالحة الآباء وجمع الشمل في الرحلة الأولى والرحلة الثانية، نأتي إلى الرحلة الثالثة في التكوين الأصحاح 46 والعدد الأول إلى الأصحاح 47 والعدد 12. تنقسم الرحلة الثالثة إلى جزئين رئيسيين. يخبرنا الجزء الأول في الأصحاح 46 والأعداد الأول إلى 27 عن سفر الإخوة إلى مصر مجددا، يرافقهم يعقوب هذه المرة. ونقرأ في الأعداد من الأول إلى 7 عن مسار الرحلة وطمأنة الله ليعقوب بأنه سيباركه في مصر. وينتهي الحديث عن مراحل السفر في الأصحاح 46 والأعداد 8 إلى 27 بسجل أبناء يعقوب وأحفاده الذين أتوا إلى مصر. ثانيا، كما في الرحلتين الأولى والثانية، يتناول القسم الثاني الممتد من الأصحاح 46 والعدد 28 إلى الأصحاح 47 والعدد 12 الأحداث في مصر. وتتناول الأعداد 28 إلى 30 من الأصحاح 46 لقاء يوسف ويعقوب الذي كان ليهوذا دور رئيسي فيه. وبعد هذا اللقاء في الأصحاح 46 والعدد 31 إلى الأصحاح 47 والعدد 12، استقبل فرعون عائلة يوسف وطلب منهم أن يقيموا في أرض جسان تحت رعاية يوسف. بعد كتابته عن مصالحة وجمع شمل الآباء، ينتقل موسى إلى المرحلة الرابعة أو تراجع الأحداث في قصته، فيتكلم موسى في الأصحاح 47 والأعداد 13 إلى 27 عن حكم يوسف الخير في مصر. في الأصحاح 47 والأعداد 13 إلى 26 نقرأ أن الجوع اشتد مع مرور الوقت، فكان يوسف يؤمن الطعام في جميع أرض مصر وأرض كنعان، وقد عزز نفوذ فرعون بشرائه مواشي وأراضي الناس في مصر وكنعان مقابل الطعام الذي أعطاه لهم، وبتدبيره هذا أنقذ حياة الكثيرين. وفي نهاية الرواية في التكوين الأصحاح 47 والعدد 27، كتب موسى عن حكم يوسف الذي عاد بالخير على يعقوب وأبنائه معلقا: وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا. بعد خلاف الآباء الأول، ظهور حكم يوسف المتوعد، مصالحة وجمع الشمل الإخوة، وحكم يوسف الخير في مصر، نأتي إلى المرحلة الأخيرة من سجل موسى حول يوسف وإخوته. في التكوين الأصحاح 47 والعدد 28 إلى الأصحاح 50 والعدد 26 نعمت عائلة يوسف بوفاق الآباء في ظل حكم يوسف. نرى في هذه المرحلة الأخيرة الحل للعقدة الاستهلالية في قصة خلاف الآباء، وبالتركيز على الوفاق بين أفراد عائلة يوسف تصور هذه المرحلة البركات التي نعم بها شعب إسرائيل، والتي كانت أمرا مهما بالنسبة لقراء موسى الأولين. تنقسم الأصحاحات التي تتناول موضوع وفاق الآباء إلى قسمين رئيسيين. في القسم الأول في التكوين الأصحاح 47 والعدد 28 إلى الأصحاح 50 والعدد 14 يسلط موسى الضوء على الترتيبات العائلية التي قام بها يعقوب في أيامه الأخيرة. ثم في التكوين الأصحاح 50 والأعداد 15 إلى 26 نرى ترتيبات يوسف العائلية. لننظر أولا إلى ترتيبات يعقوب العائلية. يبدأ هذا القسم بيعقوب وقد قربت أيامه ليموت، ويشرح موسى في الأصحاح 47 والأعداد 28 إلى 31 أن يعقوب طلب من يوسف قسما بأن يدفنه في أرض كنعان. ثم في الأصحاح 48 والعدد 1 إلى الأصحاح 49 والعدد 28 نقرأ عن جلستين منفصلتين تتناولان بركات يعقوب. في الجلسة الأولى في الأصحاح 48 والأعداد 1 إلى 22 بارك يعقوب يوسف وابنيه أفرايم ومنسة على انفراد، وحصل يوسف هنا على امتياز الميراث المضاعف الذي يكون عادة من نصيب الابن البكر، لأن يعقوب أراد أن يتعامل مع أفرايم ومنسة بشكل مساو مثل أعمامهم. لكن وبشكل غير متوقع قدم يعقوب أفرايم ثاني أبناء يوسف على منسة الابن البكر. ثم في الأصحاح 49 والأعداد 1 إلى 28 بعد أن رفع يعقوب يوسف وابنيه في اجتماع منفرد نال جميع أبناء يعقوب بركاته الأخيرة، فجمع يعقوب كل أبنائه معا وباركهم الواحد تلو الآخر، باركهم الأب كل حسب مسلكه. وبوصفها بركات يعقوب الأخيرة كانت هذه الترتيبات لتستمر إلى الأجيال القادمة. وينتهي هذا القسم في التكوين الأصحاح 49 والعدد 29 إلى الأصحاح 50 والعدد 14 الذي يخبرنا عن موت يعقوب ودفنه. حقق يوسف في هذه الأعداد رغبات أبيه بدفنه في أرض كنعان ثم رجع إلى مصر. لم يشتمل وفاق الآباء في ظل حكم يوسف على ترتيبات يعقوب العائلية فحسب، إنما تضمن أيضا ترتيبات يوسف العائلية التي نقرأ عنها في التكوين الأصحاح 50 والأعداد 15 إلى 26. يتناول هذا القسم الموجز روايتين قصيرتين. في الأصحاح 50 والأعداد 15 إلى 21 طمأن يوسف إخوته مجددا وأكد لهم أنه سيستمر بمعاملتهم بلطف، وقد التمس إخوته منه أن يصفح عنهم وسامحهم يوسف بلطف.
إن أحد الأمور التي نراها في قصة يوسف وإخوته هي قوة المغفرة، قوة الوثوق بمقاصد الله الصالحة في وقت تكون فيه ظروفنا صعبة جدا، وننظر إلى الآخرين فنرى ظروفهم أحسن من ظروفنا، وربما يمكننا القول بصدق هم أوصلوني إلى هذه الحالة. لكن كان رد فعل يوسف نحو إخوته الذين باعوه في الأساس كعبد الوثوق بالرب وطاعته وتحقيقا لقصد مميز وهام أعده الله له.
في التكوين الأصحاح 50 والأعداد 19 إلى 21 قال يوسف لإخوته: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد بي خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. تنتهي قصة يوسف وإخوته بأسرها في التكوين الأصحاح 50 والأعداد 22 إلى 26 بقسم طالب به يوسف إخوته. استمع إلى التكوين الأصحاح 50 والعدد 25: واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. نعلم مما دون في سفر التكوين أن هذا القسم كان آخر تواصل بين يوسف وإخوته قبل موته، وقد تعهد إخوة يوسف بالنيابة عن أبنائهم أنه عندما يفتقد الله إسرائيل ويحررهم من مصر سيستمرون في تكريم يوسف بأخذ عظامه معهم إلى أرض الموعد ليدفنوها هناك.
كانت هذه كلمات يوسف الأخيرة: الله سيفتقدكم، وهو يتوجه في الأساس إلى إخوته وعائلته، فتصعدون عظامي من هنا. وكحاكم في مصر، على الأرجح أنه ما إن توفي يوسف قاموا بتحنيطه ووضعوه في تابوت، وفي كل مرة يشاهدون فيها تابوته يتذكرون الوعد الذي أعطي ليوسف والآباء بأنهم سيرجعون إلى أرض كنعان، حيث قال يوسف: تصعدون عظامي معكم وتضعونها في أرض الموعد معكم. إن هذا جزء من إيمانه بوعد الله. وهكذا عندما غادر اليهود أرض مصر أخذ موسى معهم عظام يوسف، ومجددا في تلك 40 سنة أصبحت هذه العظام رمزا ووسيلة مرئية للوعد الأعظم الذي أعطاه الله لشعب إسرائيل بأن يقيموا في أرض الموعد. في النهاية دفنت العظام في شكيم، والمبدأ هنا كما أظن هو بسيط جدا، إن وعود الله حقيقية أكثر من أي شيء آخر في الحياة، والله يفي بوعوده.
إلى هذه المرحلة من درسنا حول يوسف وإخوته نظرنا إلى بنية ومحتوى سجل موسى. لابد أن ننتقل الآن إلى الموضوع الرئيسي الثاني من درسنا، وهو المواضيع الرئيسية في هذه الأصحاحات.
كانت لقصة يوسف وأخوته تداعيات كثيرة على القراء الأصليين لسفر التكوين، أكثر بكثير مما يمكننا أن نذكره في هذا الدرس. كذلك الأمر بالنسبة للتطبيق المعاصر. ومع ذلك، حين ننظر إلى هذه الإصحاحات في قرينة القراء الأصليين، تبرز بعض المواضيع في المقدمة. لا تتناول هذه المواضيع الرئيسية كل الطرق التي صيغت فيها قصة يوسف كي تؤثر في قرائها الأصليين، كذلك لا تقدم كل سبل تطبيقها على حياتنا اليوم، ولكن توجهنا هذه المواضيع الرئيسية نحو بعض الخصائص الأكثر أهمية في هذا الجزء من سفر التكوين.
سننظر في بعض المواضيع الرئيسية في هذه الأصحاحات من ناحيتين. أولاً، سنقدم بضع ملاحظات حول طريقة فهمنا لبعض التركيزات المشتركة التي تظهر في قصة يوسف وفي السجلات التي تناولت سير إبراهيم وإسحاق ويعقوب على حد سواء. ثانياً، سننظر بدقة إلى 2 من التركيزات الخاصة التي تم التركيز عليها في قصة يوسف وإخوته. لننظر أولا إلى عدد من التركيزات المشتركة. كما رأينا في دروس أخرى عن سفر التكوين، هناك 4 مواضيع رئيسية تظهر في الروايات التي تناولت حياة كل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وتظهر هذه المواضيع عينها في قصة يوسف وإخوته: التأكيد على نعمة الله لإسرائيل، مطلب ولاء إسرائيل لله، بركات الله لإسرائيل، وبركات الله من خلال إسرائيل إلى الآخرين. لنتأمل للحظة في كيفية فهمنا لموضوع نعمة الله لإسرائيل في هذا القسم من الكتاب المقدس. يستخدم الكتاب المقدس مصطلحات محددة للإشارة إلى النعمة، الرحمة، والرأفة الإلهية، لكننا نادراً ما نصادف هذه المصطلحات في قصة يوسف. مع ذلك، نجد موضوع نعمة الله في كل هذه الأصحاحات. فيما سندعوه ذلك العالم في زمن يوسف، كان الله من حين إلى آخر يذكر يوسف وعائلته بنعمته في الماضي، أي النعمة التي أظهرها قبل زمنهم، كما أظهر الله أيضا نعمته المستمرة ليوسف وعائلته عند كل منعطف. وعندما أنبأ الله بحدوث أمور مستقبلية، كان في أكثر الأحيان يعلن عن نعمته المستقبلية التي ستكون من نصيب يوسف وعائلته يوما ما، بالأخص نعمة الرجوع إلى أرض الموعد. إلا أن أشكال هذه النعم الثلاث لم تشكل قصة يوسف فقط، فقد كتب موسى عن نعمة الله في عالم يوسف حتى يتأمل قراءه الأصليون بالطرق العديدة التي أظهر الله لهم بها النعمة في عالمهم. بالطريقة نفسها بإمكاننا كأتباع المسيح أن نجعل النعمة التي أظهرها الله ليوسف وعائلته تنطبق على عالمنا نحن أيضا، وهناك طرق عديدة لتحقيق ذلك. لكن من المفيد لو نظرنا إلى الأمر من ناحية مراحل ملكوت المسيح الثلاث. فمن وجهة نظر العهد الجديد، إن نعمة الله التي ظهرت ليوسف وإخوته في الماضي تنطبق علينا لأنها ظهرت في المجيء الأول للمسيح في تأسيس ملكوته. وفي كل مرة نرى فيها نعمة الله المستمرة في قصة يوسف، نتذكر نعمته المستمرة في حياتنا اليومية من خلال استمرارية ملكوت المسيح. وتماما كما توقع يوسف وعائلته نعمة الله المستقبلية، بإمكاننا أن نترجى مراحم الله عند اكتمال ملكوت المسيح في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. إلى جانب التركيزات المشتركة على نعمة الله لإسرائيل، لننظر إلى مطلب ولاء إسرائيل لله. إن إحدى أبرز الميزات الاستثنائية في سرد موسى عن ذلك العالم، أي عالم يوسف وإخوته، هي أن موسى لم يذكر أي تعليمات أو وصايا صادرة عن الله، بل عوضا عن ذلك توقع موسى من بني إسرائيل أن يقيموا ولاء يوسف لله في ذلك العالم في ضوء الشريعة التي أعطيت لهم في عالمهم. طبعا علم موسى أن الآباء ما كانوا ليحصلوا على الخلاص من خلال ولائهم لشريعة الله، فلطالما كان ذلك أمرا مستحيلا، إلا أن طاعتهم وعصيانهم في كل مرحلة من مراحل القصة كشفا حقيقة قلوبهم، ودعا موسى قراءه إلى فحص قلوبهم في ضوء قصة يوسف. على سبيل المثال، من الناحية السلبية، لم يكن موسى بحاجة إلى التحدث مباشرة عن استنكار الله لتخطيط إخوة يوسف لقتله، إذ كان قراءه على علم أن في هذا الأمر خرقا للوصية السادسة التي تنهي عن القتل، والواردة في الخروج الأصحاح 20 والعدد 13. كذلك كان بيع يوسف كعبد انتهاكا للشرائع، كتلك الواردة في التثنية الأصحاح 24 والعدد 7. وقد كسر الإخوة الوصية في الخروج الأصحاح 20 والعدد 12 التي توصي بإكرام الأب والأم حين قاموا بخداع يعقوب. ولما اضجع يهوذا مع ثمار ظانا أنها زانية، قام بانتهاك الوصايا التي تمنع عن الزنا في الخروج الأصحاح 20 والعدد 14، وشرائع أخرى كتلك الواردة في اللاويين الأصحاح 19 والعدد 29. لكن من الناحية الأكثر إيجابية، اعتمد موسى أيضا على معرفة قرائه بشريعة الله حتى يميزوا إن كان يوسف وإخوته أمناء مع الله. على سبيل المثال، كان تصرف يوسف مطابقا للوصيتين السابعة والعاشرة الواردتين في الخروج الأصحاح 20 والعدد 14 والعدد 17، حين أظهر أخلاقه العفيفة وقاوم إغواء امرأة فوطيفار له. لاحقا في نصوص مثل تكوين الأصحاح 46 والأعداد 29 إلى 34، أكرم يوسف وإخوته أباهم تماما كما توصي الوصية الخامسة في الخروج الأصحاح 20 والعدد 12. وقد عكس إخوة يوسف في توبتهم وتذللهم أمام يوسف ما جاء في الشرائع مثل اللاويين 5 والعدد 5. وكان تحنن يوسف على إخوته والرحمة التي أظهرها لهم انعكاسا لما ورد في نصوص مثل اللاويين 19 والعدد 18. إذن يمكننا أن نرى أنه عندما وصف موسى الولاء وعدم الولاء لله في ذلك العالم، أراد أن يلفت النظر إلى ولاء وعدم ولاء قرائه الأصليين من بني إسرائيل في عالمهم. كمسيحيين معاصرين، هناك 3 طرق أساسية على الأقل ينبغي أن نتناول بها الولاء وعدم الولاء لله في قصة يوسف. أولاً، ينبغي أن نقارن ونقابل بين هذه الأمثلة وطاعة المسيح الكاملة لله، خصوصاً خلال تأسيس ملكوته. ثانياً، علينا أن نكون مستعدين لتطبيق المبادئ الأخلاقية في قصة يوسف في حياتنا اليومية مع استمرارية ملكوت المسيح. وأخيراً، يجب أن يلفت مطلب الولاء في قصة يوسف انتباهنا إلى ما سيحصل في المجيء الثاني للمسيح عند اكتمال ملكوته. في ذلك الوقت، كل من كان لهم إيمان خلاصي بالمسيح سيتحولون بالكامل إلى خدام لله، كاملين في الطاعة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. لقد نظرنا إلى التركيزات المشتركة على نعمة الله لإسرائيل وولاء إسرائيل لله. أما التركيز الثالث المشترك بين قصة يوسف وتاريخ الآباء المبكر هو موضوع بركات الله لإسرائيل. بالنسبة لذلك العالم الذي عاش فيه يوسف وإخوته، لابد أن نذكر أن الله أغدق بركاته أحيانا بالرغم من عدم ولاء الآباء، وأحيانا أخرى نتيجة لولائهم. وقد هدف موسى من خلال عرضه لموضوع بركات الله لشعبه في ذلك العالم إلى جعل قرائه الأصليين يدركون كم من مرة باركهم الله في عالمهم بالرغم من عدم ولائهم وأيضا نتيجة لولائهم. وبنفس الطريقة تنطبق بركات الله في قصة يوسف وإخوته على عالمنا اليوم. أحيانا ننال هذه البركات بالرغم من عدم ولائنا، وأحيانا أخرى ننالها نتيجة لولائنا. ونجد الترابط بين قصة يوسف وحياتنا عندما ندرك البركات التي سكبها الله على شعبه في تأسيس ملكوت المسيح، وندرك أيضا كيف يباركنا الآن في استمرارية ملكوت المسيح، ونترقب بركات الله الآتية عند اكتمال ملكوت المسيح. إلى جانب التركيزات المشتركة على نعمة الله لإسرائيل، ولاء إسرائيل لله، وبركات الله لإسرائيل، تقدم قصة يوسف أمرا بارزا مشتركا إضافيا حول بركات الله من خلال إسرائيل للآخرين. تخبرنا نصوص مثل التكوين 12 والعدد 23 والعدد 18 والعدد 26 والعدد 24 أن الله بارك إسرائيل وكلف إبراهيم ونسله بنشر ملكوته وبركاته إلى سائر الأمم. ويظهر هذا الموضوع في عالم يوسف ذاك. أولا، من خلال حكم يوسف في مصر الذي كان بركة للآخرين. على سبيل المثال، كان يوسف بركة لفطفار في التكوين 39 والعدد 5، وكان بركة لرئيس بيت السجن عند فرعون في 39 والعدد 22، كما بارك يوسف فرعون عندما فسر له حلمه في 40 والعدد 25. لكن أتت البركات الأعظم في أوج نفوذ يوسف عندما بارك المصريين والعديد من الأمم. كما نقرأ في التكوين 41 والعددين 56
وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض.
من السهل ملاحظة أن موضوع بركات إسرائيل للآخرين ينطبق على عالمهم، أي عالم قراء موسى الأصليين. أولاً، بسماع قصة يوسف لابد وأن بني إسرائيل قد تشجعوا حين علموا أن آباءهم باركوا آخرين بالفعل. لابد وأن يكونوا قد أدركوا أيضاً أن الله قد دعاهم كي يحملوا بركات الله إلى الآخرين في زمنهم. كذلك لابد وأن يكونوا قد تطلعوا نحو المستقبل عندما ستحمل ذرياتهم بركات الله إلى العالم أجمع.
كما هو متوقع، ينطبق هذا الموضوع أيضا على عالمنا نحن، فقد وهب المسيح العالم بركاته في تأسيس ملكوته، وهو يبارك العالم الآن من خلال كنيسته في استمرارية ملكوته، ويوما ما سيبارك كل قبيلة وأمة في العالم عند اكتمال ملكوته في الخليقة الجديدة. خلال استعراضنا للمواضيع الرئيسية في قصة يوسف، ذكرنا بعض التركيزات المشتركة بين قصة يوسف وبقية ما ورد عن تاريخ الآباء في سفر التكوين. لنركز الآن على اثنين من التركيزات الخاصة التي تميزت بهما قصة يوسف عن سواها. اقترحنا سابقا في هذا الدرس، شكلت سيرة حياة يوسف وإخوته درسا لأصباط إسرائيل كي يعيشوا معا في توافق وانسجام بينما يتجهون نحو الاستيلاء على أرض الموعد والاستيطان فيها. كما سبق ورأينا، يدور القسم الأكبر من هذا الجزء من سفر التكوين حول الخلاف والوفاق بين يوسف وإخوته. إن يوسف وإخوته هم آباء أصباط إسرائيل الاثني عشر، إذن كانت هذه التفاعلات بينهم مرتبطة بشكل مباشر بالتفاعلات الحاصلة بين أصباط إسرائيل في زمن موسى. استمع إلى كلمات يوسف الأخيرة في التكوين الأصحاح 50 والعددين 24 و25، حيث يظهر هذا الارتباط بوضوح. وقال يوسف لإخوته: أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. إننا لا نبالغ عندما نتحدث عن أهمية الارتباط الموجود في هذا النص بين ذلك العالم، أي عالم يوسف، وعالمهم، أي عالم قراء موسى الأصليين. فقد ختم موسى قصة يوسف وإخوته بتوقع يوسف الواضح لما حدث حينها في حياة قراء سفر التكوين الأصليين، أي دخولهم إلى أرض الموعد. هناك عدة طرق نلخص بها نتائج هذا الارتباط بين كلمات يوسف الأخيرة وخبرات القراء الأصليين، لكن من أجل أغراض هذا الدرس سننظر إلى اثنين من التركيزات الخاصة. أولاً، سننظر كيف كانت قصة يوسف وإخوته مصممة لتعزيز الوحدة القومية بين أصباط إسرائيل في أيام موسى، وثانياً سننظر كيف اعترفت كلماته بالتنوع القومي الذي أمر به الله بين أصباط إسرائيل. دعونا ننظر أولا إلى موضوع الوحدة القومية. حتى ندرك أهمية موضوع الوحدة القومية، علينا أن نشير إلى كون قصة يوسف وإخوته تنطلق من نموذج يظهر مرة تلو المرة في سفر التكوين، ويمكننا أن ندعو هذا النموذج الخلافة الحصرية. ونعني بالخلافة الحصرية انتقال نعمة الله الخاصة من جيل إلى جيل من خلال شخصية رئيسية واحدة أو أب واحد. فكر في الأمر من هذه الناحية. في التاريخ البدائي لسفر التكوين، في الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح الحادي عشر والعدد التاسع، أمر الله آدم ونسله في البداية أن يملأوا الأرض ويسودوا عليها، وكان عليهم أن ينشروا ملكوت الله المجيد في كل الأرض. لكن مع دخول الخطية انتقل هذا الوعد بشكل حصري إلى شيث وليس إلى قايين، ثم انتقلت نعمة الله الخاصة عبر نسل شيث إلى أن أكد الله عهده حصريا مع نوح. وكان لنوح 3 أبناء: سام، حام، ويافث. لكن انتقلت وعود الله من جيل إلى جيل حصريا من خلال ذرية سام. وفي نهاية التاريخ البدائي كان إبراهيم المنحدر من سام الوريث الحصري لوعود الله. ونرى نموذج الخلافة الحصرية هذا يستمر في تاريخ الآباء المبكر، كما نقرأ في التكوين الأصحاح 11 والعدد 10 إلى الأصحاح 37 والعدد 1، حيث انتقلت وعود إبراهيم فقط إلى إسحاق بدلا من إسماعيل وأبناء إبراهيم الآخرين. ثم انتقلت وعود الله لإسحاق حصريا إلى يعقوب بدلا من عيسو. لكن مهما بلغت أهمية نموذج الخلافة الحصرية هذا في الأصحاحات 36 الأولى من سفر التكوين، فقد وصل إلى نهاية مفاجئة مع قصة يوسف وإخوته، حيث شدد موسى في هذا الجزء من سفر التكوين على الخلافة الجامعة، فقد آمن أن نعمة الله الخاصة انتقلت من يعقوب إلى كل من أبنائه 12 وليس إلى واحد منهم فقط. وعندما مات يعقوب تشارك كل من أبنائه 12 ونسلهم معا في ميراث يعقوب لأرض الموعد. إن هذا التوزيع لإرث يعقوب الذي شمل جميع أبنائه دعا قراء موسى من بني إسرائيل إلى أن يتحدوا معا كأمة.
بينما نقرأ قصة يعقوب ثم قصة يوسف وأخيه يهوذا، نلاحظ وجود الكثير من الاضطرابات داخل هذه العائلة، صراعات كثيرة وغيرة وخصام، لم يشأ الله أن تحيا جماعة عهده بهذه الطريقة، وهكذا تصبح القصة نموذجا عن عمل الله داخل جماعة عهده ليجعلها متحدة، مثلما انتهى الأمر بيوسف ويهوذا متحدين ولم يعد هناك مكان للخصام بينهما. وهذا مثال جيد للأجيال اللاحقة، حيث إن يوسف ويهوذا هما سبطان من الأسباط الرئيسية في إسرائيل، واتحادهما معا مثال رائع عن نوع الوحدة الذي يرغب الله أن يراها داخل جماعة عهده ويعمل على تحقيقه.
كما رأينا سابقا في هذا الدرس، بدأت قصة يوسف وإخوته بخلاف نتج عن الذنوب التي اقترفها الإخوة تجاه بعضهم البعض، لكنها انتهت بوفاق بين الإخوة. وبهذه الطريقة وضحت رواية موسى لجميع الذين تبعوه أن الله دعا أسباط إسرائيل للسعي إلى الوحدة القومية. وكما بيّنت قصة يوسف، كان لكل إسرائيل نصيبا في أرض الموعد التي أعطاها الله ميراثا لإبراهيم وإسحاق ويعقوب.
لا عجب إذن في أن يكون موسى قد تناول موضوع الوحدة بين أسباط إسرائيل في أماكن أخرى. على سبيل المثال في الخروج الأصحاح 19 والعدد 8، ركز موسى على كون كل بني إسرائيل قد وافقوا بالإجماع على الدخول في عهد مع الله على جبل سيناء. في سفر العدد الأصحاح 32 ويشوع الأصحاح 1 والأعداد 12 إلى 18، شدد كل من موسى ويشوع على وجوب أن يحارب الأسباط معا في أرض كنعان قبل أن يتفرقوا. وقد جمع موسى أيضا جميع الأسباط ليجددوا العهد في التثنية الأصحاح 29 والعدد 2. أكثر من ذلك، واصل كتاب العهد القديم لاحقا التركيز على الوحدة القومية لإسرائيل. وعلى الرغم من إخفاقات داود وسليمان، فقد اعتبرت فترة المملكة المتحدة عصر إسرائيل الذهبي، فقد كان انقسام الأمة إلى مملكتين شمالية وجنوبية أبعد ما يكون عما أراده الله لشعبه. وفيما بعد وعد أنبياء إسرائيل باتحاد الأسباط بعد السبي من جديد، وشددت أسفار مثل أخبار الأيام على ضرورة أن يستقر ممثلون عن كل سبط في أرض الموعد بعد السبي. لقد كان تركيز موسى على الوحدة بين آباء الأسباط الاثني عشر في عالم يوسف وإخوته حافزا لتعزيز الوحدة القومية بين أسباط إسرائيل في عالمهم. ويشير هذا التركيز أيضا إلى إحدى الطرق الرئيسية التي ينبغي أن نطبق بها قصة يوسف وإخوته على عالمنا المعاصر. فكما تشارك أسباط إسرائيل في ميراث واحد، يتشارك جميع أتباع المسيح أينما وجدوا في العالم في ميراث واحد في المسيح. وقد رسخ يسوع هذه الوحدة في تأسيس ملكوته، وعلينا أن نسعى وراء هذه الوحدة طيلة استمرارية ملكوت المسيح، وسنعيش يوما ما بهجة الوحدة الكاملة والوفاق بين شعب الله عند اكتمال ملكوت المسيح. استمع إلى رسالة أفسس الأصحاح الرابع والأعداد الثالث إلى السادس، حيث قال بولس: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. لاحظ التسلسل المنطقي في هذا النص. فقد ناشد بولس أتباع المسيح أن يكونوا مجتهدين أن يحفظوا وحدانية الروح. فمثل الميراث المشترك بين أسباط إسرائيل، لدينا نحن أيضا العديد من الأمور المشتركة: جسد واحد، روح قدوس واحد، رجاء واحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، وإله وأب واحد. تقدم قصة يوسف وإخوته لأتباع المسيح اليوم فرصا عديدة للتأمل في الخلافات التي غالبا ما تنشأ بيننا، كما تمنحنا العديد من الإرشادات العملية بينما نكرس ذواتنا للوحدة كشعب الله في العالم.
شجعت قصة يوسف على الوحدة القومية بين بني إسرائيل، لأن يوسف كان إنسانا تملأ المغفرة قلبه، والمغفرة هي العنصر الوحيد الذي يوحدنا، ليس كما كان لبني إسرائيل فقط، بل لنا أيضا كمسيحيين وللعائلات وللحياة التي نحياها في هذا العالم. لقد أساء إخوة يوسف إليه كثيرا، لكن عندما كانوا في ضيق خلصهم. وحين ننظر إلى قصة يوسف لنرى كيف غفر لهم، لقد صفح عن أذية كبيرة جدا. لقد أرادوه ميتا ولم يريدوه أن يحيا، لم يرغبوا في رؤيته مجددا، لكن لم يرغب يوسف في الانتقام منهم. كان له القدرة والنفوذ ليفعل ذلك، لكنه أصبح تقيا، أصبح أكثر نضجا من إخوته في الإيمان فضمهم. ويمكن لذلك أن يتكرر في إسرائيل بين الأسباط الاثني عشر، كما يمكن أن يتكرر بيننا في عائلاتنا وفي كنائسنا، ويمكن أن يتكرر أيضا في مجتمعنا.
بقدر أهمية إدراك أن التركيزات الخاصة لموسى عززت الوحدة القومية لإسرائيل، مهم أيضا أن ندرك لماذا كان موسى بحاجة لفعل ذلك. باختصار، ركز موسى على ضرورة الوحدة لأن الله أمر أيضا بالتنوع القومي لشعبه.
بكل بساطة، كان جميع آباء الأسباط ورثة يعقوب، ولكن هذا لا يعني أن الله تعامل معهم بالطريقة ذاتها تماما، بل على العكس، توضح بقية أسفار العهد القديم أن الله أعطى أسباط إسرائيل امتيازات ومسؤوليات مختلفة. وقد شدد موسى على ضرورة الوفاق بين أسباط إسرائيل لسبب رئيسي: يمكن الحفاظ على وحدة إسرائيل فقط لو أقر بنو إسرائيل أن الله نفسه قد قصد هذا التنوع في الامتيازات والمسؤوليات بين الأسباط.
نرى موضوع التنوع مثله مثل موضوع الوحدة يعود ليظهر في كل مرحلة من مراحل قصة يوسف وإخوته، لكنه يبرز بشكل خاص في التكوين الأصحاح 47 والعدد 28 إلى الأصحاح 49 والعدد 33، حيث وزع يعقوب في هذه الأصحاحات ميراثه على أبنائه 12، إلا أنه أسس أيضا فروقا ثابتة بينهم وبين ذرياتهم. شجع موسى في هذه الأصحاحات على التنوع القومي لإسرائيل، وذلك من خلال سرده للفروق بين جميع أبناء يعقوب. لكن من أجل أغراضنا في هذا الدرس سنتكلم عن اثنين فقط، يهوذا ونسله، وبالطبع يوسف ونسله. لنتأمل أولا في الإكرام الذي أعطي ليهوذا ونسله. جعل موسى في هذه الأصحاحات الأب يهوذا في مركز الصدارة عدة مرات ليؤكد على الأهمية التي قضى بها الله ليهوذا وسبته. يظهر يهوذا أولا في التكوين الأصحاح 37 والأعداد 12 إلى 36، عندما سعى الإخوة لقتل يوسف. ففي العددين 26 و27 برز يهوذا من بين إخوته وتدخل بنجاح من أجل يوسف. وقد أكد يهوذا على التوافق الذي كان من المفترض أن يتحل به الإخوة حين قام بتذكيرهم في العدد 27 أن يوسف هو أخونا ولحمنا. ونرى هنا الاعتراف بقيادة يهوذا حيث وافق الإخوة على اقتراحه. يظهر يهوذا مجددا في الأصحاح 38 والأعداد 1 إلى 30، حين أعاد موسى سرد قصة خطية يهوذا في كنعان. وتقابل هذه الرواية بين فسق يهوذا واستقامة يوسف في بيت فطفار. لكن في الأصحاح 38 والعدد 26 يكشف موسى عن اعتراف يهوذا المتواضع حين أقر أن ثمار أبر مني. فمن الواضح أن الله قبل توبة يهوذا، لأن الله باركه فيما بعد بولادة توأمين فارس وزارح. ولفت موسى النظر من جديد إلى قيادة يهوذا خلال رحلة الآباء الثانية إلى مصر في الأصحاح 44 والأعداد 14 إلى 34، عندما اتهم بنيامين بسرقة طاس الفضة. تقدم يهوذا أمام يوسف وتوسل إليه حتى يرحم أخاه، حيث تحدث بتواضع داعيا نفسه وإخوته بعبيد يوسف، كما أظهر توبة على ما فعله هو وإخوته عندما اعترف أن الله قد وجد إثم عبيدك. كذلك كرم أباه حين قال الشر الذي يصيب أباه إن لم يعد ببنيامين إلى كنعان. وقد عرض بشجاعة أن يمكث هو في مصر عوضا عن الغلام. وأخيرا في الأصحاح 49 والأعداد 1 إلى 28 برز يهوذا في المشهد من خلال بركات يعقوب الأخيرة. فقد أعلن يعقوب في الأعداد 8 إلى 12 أن يهوذا وسبطه سيرتقيان إلى مكانة في القيادة لا نظير لها، وسيصبح سبط يهوذا يوما ما السبط الملكي لإسرائيل. استمع لكلمات يعقوب في التكوين الأصحاح 49 والأعداد 8 إلى 10. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. لاحظ هنا أن يهوذا سيحمده إخوته وسيضع يده على قفا أعدائه، هذا يعني أنه سيغلب كل من يعارضه، وبنو أبيه أي إخوته سيسجدون له. ووفقا لأوصاف موسى السابقة أشار هنا إلى أنه سيكون لسبط يهوذا سلطان على سائر أصباط إسرائيل. مهم أن نذكر أن القضيب والمشترع وهما رمزان للملكية، سيمسكهما سليل من سبط يهوذا، وسيستمر حكم سلالة يهوذا الملكية حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. يقدم لنا التكوين الأصحاح 49 والعدد 10 أول إشارة واضحة في الكتاب المقدس لحقيقة أن سليلاً من يهوذا سيصبح ملكاً على العالم أجمع. وهذه إشارة واضحة إلى المسيح الذي من بيت داود. وسيحقق هذا الملك الآتي الوعد الذي ورد في التكوين الأصحاح 12 والعدد 3، حيث قال الله لإبراهيم: تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. بواسطة هذا الملك سينتشر ملكوت الله في كل الأرض، وسيكون خضوع الشعوب لهذا الملك العظيم من يهوذا. لن يصعب علينا أن نفهم لماذا شدد موسى على تعظيم يهوذا في ذلك العالم حين توجه إلى قرائه الأصليين في عالمهم. لم يكن يهوذا الابن البكر ليعقوب، فلم يكن معهودا أن يحصل على أهمية بهذا القدر. إذن حين كتب موسى عن يوسف وإخوته ليعزز وحدة أصباط إسرائيل، توقع منهم أيضا أن يحافظوا على هذه الوحدة، وهم مدركون حقيقة أن الله عظم سبط يهوذا بهذا الشكل. إن لتعظيم يهوذا نتائج عديدة أيضا بالنسبة لأتباع المسيح المعاصرين في عالمنا، لكن في صميم ذلك كله حقيقة أن الله وعد بمجيء ملك من سبط يهوذا يكون الأعظم بين الملوك، وقد تحقق هذا الوعد في ابن داود الكامل في البر، يسوع ملك الكون. فقد جلس يسوع على عرشه في السماء عند تأسيس ملكوته، وهو الآن يملك في مرحلة استمرارية ملكوته حتى يوضع جميع أعدائه تحت قدميه، وعند اكتمال ملكوته سيملك على الخليقة الجديدة إلى الأبد. بعد أن رأينا كيف شدد موسى على التنوع القومي داخل إسرائيل بالتركيز على يهوذا ونسله، لننتقل إلى الأهمية الواضحة التي حظي بها يوسف ونسله في هذا الجزء من سفر التكوين. فكما رأينا، يوسف هو الشخصية الرئيسية في تكوين الأصحاح 37 والعدد 2 إلى الأصحاح 50 والعدد 26. لكن بخلاف إخوته، كان يوسف مثاليا إلى حد كبير في هذه الأصحاحات. في الحقيقة، إن المرة الوحيدة التي لمح فيها موسى إلى عيب في شخصية يوسف هي في مقدمة الرواية. في الأصحاح 37 والعدد 2 إلى 11 نقرأ أن يوسف أثار غضب إخوته، فقد أتى بنميمتهم الرديئة إلى أبيه وتباهى أمامهم بأحلامه عن المستقبل. ولكن حتى هذه الميزة السلبية الواحدة هي طفيفة، وقد خفف موسى من حجمها في العدد الثاني عندما ذكر أن يوسف كان ابن 17 سنة. بمعزل عن هذا النقص الذي لمح إليه، كانت صورة يوسف التي قدمها موسى إيجابية بمجملها. فقد خدم يوسف فطفار بأمانة، وقاوم زوجة فطفار، كما لم يكن عليه أي لوم في خدمته لفرعون، وقام باختبار إخوته بذكاء عندما أتوا إليه. كان شفوقا نحوهم حتى بعد الشر الذي ألحقوه به، وقد أظهر حبا تجاه أبيه وبنيامين، وبارك شعوبا كثيرة لما كان حاكما في مصر. هكذا وبطرق عديدة أخرى صور موسى يوسف تماما كما وصفه يعقوب في تكوين الأصحاح 49 والعدد 26. كان يوسف على قمة نذير إخوته.
في الواقع نعلم جميعا من خبرتنا المشتركة أنه من المؤكد أن يوسف قد أخطأ مرات عديدة في حياته، فهذا ينطبق على كل شخص في كل زمان فيما عدا المسيح. فلماذا إذن يصور موسى يوسف مثاليا إلى هذا الحد؟ ماذا كان قصده من هذا الأمر؟ يكمن الجواب في حقيقة أن الله قد منح يوسف ونسله أهمية خاصة بين أصباط إسرائيل.
تظهر أهمية يوسف ونسله أولا في الترتيبات الخاصة بيوسف وابنيه في التكوين الأصحاح 48 والأعداد 1 إلى 22. في هذه الأعداد بارك يعقوب بني يوسف أفرايم ومنسة كما لو كانا ابنيه هو. ونقرأ في أخبار الأيام الأول الأصحاح 5 والعدد 1 أن رؤوبين خسر بكوريته لأنه دنس فراش أبيه. فحين تبنى يعقوب أفرايم ومنسى كأبنائه، عن ذلك أن يوسف حصل على نصيب مضاعف كبكر ليعقوب. ويظهر أحد أهم أجزاء هذا الترتيب في الأصحاح 48 والأعداد 13 إلى 20، حيث قدم يعقوب أفرايم على منسى خلال مباركته للصبيين. فقد قرب يوسف ابنيه أمام يعقوب، وحرص على أن تكون يد يعقوب اليمنى، يد البركة الأعظم، تستقر على رأس منسى، ويد يعقوب اليسرى، يد البركة الأصغر، تستقر على رأس أفرايم. وقد بدا هذا الترتيب مناسبا، لأن منسى كان لابن البكر ليوسف. لكن دون توضيح الأمر، قام يعقوب بوضع يده اليسرى على رأس منسى ويده اليمنى على رأس أفرايم، وأثار ذلك استياء يوسف، فحاول أن ينقل يدي يعقوب بحيث يحصل منسى على البركة الأكبر. لكن استمع إلى ما حصل لاحقا في تكوين الأصحاح 48 والعدد 19. فأبى أبوه وقال: علمت يا ابني علمت، منسى أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير أفرايم يكون أكبر منه، ونسله يكون جمهورا من الأمم، أو كما يمكن أن يقال شعبا في ذاتهم. وتشير نصوص مثل سفر العدد الأصحاح 2 والأعداد 18 إلى 21، والتثنية الأصحاح 33 والعدد 17، أن أفرايم فاق منسى عددا وشأنا. في الواقع كانت هيمنة أفرايم عظيمة جدا، بحيث إنه في السنوات اللاحقة خلال فترة انقسام المملكة غالبا ما كان يدعى كل شعب مملكة إسرائيل الشمالية أفرايم. قد يبدو أن هذا الموضوع بمجمله لا يعني شيئا بالنسبة لأتباع المسيح المعاصرين، لكن هذه الأهمية غير المتوقعة التي أعطيت لأفرايم في ذلك العالم، أي عالم يوسف وإخوته، أشارت إلى ترتيب من الله كان مهما بصورة خاصة بالنسبة إلى قراء موسى الأولين في عالمهم. وبينما كتب موسى سفر التكوين، كان على وشك أن يسلم قيادة الشعب إلى يشوع تلميذه، لكن لم يكن يشوع من سبط لاوي مثل موسى وهارون، ولم يكن من سبط يهوذا الملكي، بل كان يشوع من سبط أفرايم، السبط الذي باركه الله وقدمه على سائر الأسباط. في الواقع قام موسى بتسليط الضوء على أفرايم في هذه الرواية ليعطي الشرعية لصحة اختياره لخلفه، ولم يبرز سبط يهوذا ويتميز إلا بعد موت يشوع. أما يشوع الأفرايمي فهو الذي سيقود الأمة إلى أرض الموعد. كأتباع المسيح المعاصرين يدعون هذا البعد من قصة يوسف وإخوته إلى الإقرار بالبركات والأدوار المختلفة التي عينها الله في عالمنا. ففي تأسيسه لملكوته بارك المسيح شعبه بمواهب متعددة، فأعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض معلمين وما شابه، ودعا أشخاصا مختلفين إلى أنواع خدمات مختلفة، ومنحهم امتيازات مختلفة. ولم يوطد المسيح هذا التنوع ليجزئ شعبه، بل ليوحده ويجعله متماسكا. وخلال استمرارية ملكوت المسيح يسكب الروح القدس مواهبه كما يشاء، وحتى عند اكتمال الملكوت سنرى اختلافا في الطرق التي سيكرم بها الله هؤلاء الذين تبعوا المسيح. وبينما نطبق قصة يوسف وإخوته على عالمنا، ينبغي أن نقر بالتنوع الذي جعله الله بين شعبه في كل عصر ونقدره. في هذا الدرس حول يوسف وإخوته نظرنا إلى بنية ومحتوى الجزء الرئيسي الأخير من سفر التكوين، ورأينا كيف استخدم موسى هذه الأصحاحات ليدعم المواضيع الرئيسية، ومن بينها تلك التي ظهرت في الأجزاء الأولى لسفر التكوين، والتركيزات الخاصة لموسى في هذه الأصحاحات على وحدة وتنوع شعب إسرائيل.
تكشف لنا قصة يوسف وإخوته كيف كان من الصعب على آباء إسرائيل، أي يوسف وإخوته، أن يعيشوا بسلام مع بعضهم البعض. ولكن في النهاية وطد الله روابط المحبة الثابتة بين الإخوة. فقصة الخلاف والمصالحة والوفاق هذه كتبت في الأصل لدعوة أسباط إسرائيل الاثنى عشر إلى التوبة والاتحاد كشعب الله في زمنهم، وهي تدعون اليوم إلى مقاومة الانقسام وتعزيز روابط المحبة التي توجد بيننا كأتباع للمسيح. فنحن كجسد المسيح مدعوون إلى المشاركة في ميراث المسيح، وتقدم قصة يوسف وأخوته إرشاداً ضرورياً لكيفية تكريس أنفسنا لوحدة شعب الله اليوم من أجل ملكوته المجيد في شتى أنحاء العالم.